بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام. الأول عندي أمس في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، طبعا الإمام يدعي دعاء في بعد الانتهاء من القراءة، وأنا نحسبه دعاء من رفع من الركوع، نسيت أنا. مجرد ما كمل الدعاء قال الله أكبر، أنا نزلت له بطول، وقضوني جماعة اللي جنبي ورديت.
يا ناجي ناجي ناجي، كيف يدعو الإمام في صلاة العشاء؟ يدعو بماذا؟
يدعي طبعا على قصة غزة والبرنامج هذا.
يعني يقنت.
يقنت أيوة.
طيب لما قنت في الركعة الأخيرة أنت ركعت.
عليك نور، أنا نزلت له بعد ما كمل هو القنوت، أنا نحسب قنت بعد الرفع من الركوع.
أي.
هو طبعا ركع وأنا نزلت له طول، وقضوني جماعة رقيت هذا أنا وركعت معهم.
يعني هو قنت قبل الركوع ولا بعد الركوع هو؟
لا قبل الركوع. هو قال الله أكبر الركوع وأنا نزلت له.
أيوة إن شاء الله.
وقضوني جماعة اللي جنبي رقيت طبعا معاه في الركوع، ما دا علي أنا ما درت شيء.
وكملت معه يعني أدركته في الركوع.
بالضبط.
إن شاء الله يا ناجي.
السؤال الثاني، طبعا عندنا نحن عائلة توفى فيها شخصين الفترة بيناتهم يعني ممكن أسبوعين. اللي سألني بيشوف الأم ترث أو لا. طبعا اللي توفوا هذوما باتهم ميت من قبل وداروا الورثة وانهوها، هل الأم ترث عندما يتوفى ابنها أو لا؟ وطبعا واحد من الأبناء عنده أولاد وواحد ما عندهش، يعني بيسأل هل الأم ترث أو ما ترث.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
أبك الله في الشيخ يا.
حياك
الله فيك.
مرحبا.
الله يطول عمرك. بالنسبة هي أفضل شراء أرض لمقبرة ولا بناء مسجد؟
إن شاء الله أبو محمد.
وسؤال الثاني، هل يجوز دفن الموتى مع مقابر يعني يسبون الصحابة، وهل يجوز دفن معها في حالة ما في مكان للدفن؟
إن شاء الله أبو محمد.
جزاك الله خير شيخ، الله يحفظك.
يا مرحبا يا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فاطمة.
شيخ عندي ابني، عند اكو بزونه فاتت على الغرفه عليه، هو نايم والبزونه وثقت على الفراش ماله، قام ضربها شال عنده نكتاف السدو الماسحه ضربها بالماسح، البزونه داخلت والحيوان فقدت ماتت.
نعم.
ما الحكم يا شيخ؟ الله يحفظك يرحم والديك. هو تندم عليه والله.
مرحبا يا فاطمة. إن شاء الله.
إن شاء الله يا شيخ.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخت أم عمر من اليمن باقي لها سؤالين، والأخت أم ماجد من أبوظبي أيضا سألت سؤال، لكن عندي قبل ذلك سؤال من أحد الإخوة من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأن والده توفي وعليه صيام شهر رمضان كاملا، يقول أنا أريد أن أصوم عنه، لكن قال لي بعض الناس عليك أن تخرج إطعام مساكين عن والدك وعن والدك، وذكر طبعا المقدار. أخي الفاضل بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. بالنسبة للوالد تقول عليه صيام شهر رمضان، السؤال لماذا لم يقضي الوالد صيام هذا الشهر؟ هل الوالد مرض في رمضان واستمر به المرض واتصل بالموت؟ إذا قلت لي نعم ما عليك شيء، لا قضاء ولا إطعام، لا تقضي ولا تطعم، لأن الوالد ليس عليه شيء، واضح؟ إذا قلت لي لا هو مرض وأفطر في شهر رمضان ثم شفي، شفاه الله عز وجل وعافاه، وما ما ما قضى، ترك القضاء ثم قدر الله مات، نعم نقول لك بأنك تقضي عنه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والراجح من أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث أن هذا يشمل كل صوم واجب، كل صوم واجب، ولا يقتصر فيه على النذر كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. ولذلك بارك الله فيك، نعم تقضي عنه، ولا يلزم أن تقضي عنه متواليا، يعني الأيام متوالية، فتقضي عنه متى ما شئت، يعني لو تصوم من كل أسبوع يومين ثلاثة طيب بارك الله فيك. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أنه يخرج إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام من تركته إن وجدت، وإلا من مال أولاده. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول بأن والدتها تعبانة جدا وتتابعت عليها الأمراض، تسأل تقول يعني هل هذا ابتلاء وهي مقبلة على إجراء عملية. أختي أم عمر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يكتب أجرها وأن يعافيها، وأسأل الله تعالى أن يمتعها المتاع الحسن في الدنيا وفي الآخرة، وإن شاء الله تدخل عملية وتخرج سالمة، وإن شاء الله يعجل الله عز وجل بشفائها. أختي الفاضلة، الدنيا دار ابتلاء أصلا، الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ما لا يسلم أحد من الابتلاءات هذه، التي لأن سنة كونية من سنن الله الكونية، ولذلك الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ويقول جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وجاء في لفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء فالعلماء فالأمثل فالأمثل، أو فالعلماء والصالحون. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدنيا هذه أصلا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، ولذلك الإنسان أصلا الرجعة إلى الله، الحياة التي ليس فيها مرض ولا نصب ولا تعب ولا قلق ولا حزن هي الجنة. يقول جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذه الدنيا، إذا أردت أن تعرفي حقيقة هذه الدنيا فانظري إلى أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء الذين هم صفوة الخلق وأشرف الخلق وأفضل الخلق، ما منهم من أحد إلا وقد ابتلي، ومنهم من يعني يبتلى بالأمراض، منهم من يبتلى بكذا وبكذا، يعني اللي يقرأ القرآن يشوف قصص الأنبياء كيف كانت أحوالهم في هذه الدنيا. وبشري الوالدة أن هذه الابتلاءات يعني يأتي الإنسان يوم القيامة، خاصة لتتابعت عليه الأمراض والأسقام، يأتي يوم القيامة يمشي وليس عليه خطيئة، وهذا أخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن أهل العافية من أهل الدنيا اللي ما تجيهم أمراض إلا قليلة وأسقام، يتمنون لو كانوا يعني مثل أهل الابتلاء، لأن يوم القيامة ما في لا دراهم ولا دنانير، ما في إلا حسنات وسيئات، فيشوفون أهل الابتلاء اللي ابتلاهم الله بالأمراض والأسقام كفر الله عنهم الخطايا والسيئات ونقاهم تنقية، يأتون يوم القيامة ما عليهم شيء، فيقولون يا ليتنا ابتلينا مثل ما ابتلوا. مع أن الإنسان طبعا في الدنيا الأصل أنه ما يتمنى الابتلاء ولا يدعو يقول اللهم ابتليني عشان تكفر، لا ما يجوز. لكن إذا ابتلي وجب عليه الصبر، يصبر حتى لا يذهب عليه الأجر. فالوالد إن شاء الله على خير، وصلى الله تعالى يبارك في عمرها. وهذا لا شك مثل ما جاء في الحديث، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله، فدليل هذا على محبة الله. أهم شيء أن المريض لا يتصرف تصرف يغضب الله سبحانه وتعالى، من التصرفات الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس الشكوى إلى الناس، نسأل الله العافية. كأن الواحد منهم إذا استمعت إليه كأن يشتكي الله إلى خلقه، يشتكي من يرحم إلى من لا يرحم، يشتكي من بيده الشفاء إلى من ليس بيده الشفاء. وهذا موجود عند أغلب الناس. ولذلك إذا جلست عند بعض المرضى يعني تخرج وأنت حزين. لماذا؟ لأنه يشعرك بأنه المرض اللي هو فيه أنه ما يستحقه، وأنه والله يعني كأن الله ظلمه، أعوذ بالله، ويشتكي للناس أنا فيني كذا فيني كذا فيني كذا. هذا غلط، هذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشتكي الإنسان إلى الناس الأمراض والأوجاع والأسقام اللي عنده، إنما يشتكي إلى الله كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. ها، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأسقام من أرداك. الطبيب هذا اللي يذهبون الناس إليه مسكين يمرض أيضا ويموت بعد. ها، لماذا؟ لأن الأمور كلها بيد الله، هو بشر مثلنا ما بيده الشفاء، هو يصرف علاج ويعطي علاج ويجري عملية قد تصيب وقد تخيب. فلذلك الإنسان يلجأ إلى الله. هذه من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس. أيضا بعض الناس والعياذ بالله تصدر كلمات من عذبة لسانه لما يبتلى بالأمراض، يعني مثل قول بعض الناس: أنا إيش عملت يا رب؟ أعوذ بالله، يعني يقول إيش عملت يا رب حتى تبتليني؟ ومن قال لك أن الإنسان ما يبتلى إلا إذا عمل شيء؟ الأنبياء، هل الأنبياء عملوا أشياء فابتلاهم الله بالأمراض وابتلاءات العظيمة التي تتابعت على بعض الأنبياء؟ الأنبياء حياتهم كلها تعب وابتلاءات، هل هؤلاء كانوا يعصون الله حتى ابتلاهم الله؟ هذا الكلام غير صحيح. وأحيانا الإنسان مغموس في الآثام والخطايا ويقول يا ربي أنا ما عملت شيء، يمكن يأكل حرام، الله عز وجل أراد فيه الخير، أراد الخير فيه وابتلاه بالأمراض حتى يكفر عنه هذه الذنوب، ابتلاه ويقول أنا ما عملت شيء، وهو يأكل حرام أو يكذب أو ينم بين الناس أو يغتاب. يعني بعض الناس يعتقد الغيبة سهلة يعني ويسيرة، يا الآن إذا جلس المجالس حش في الناس، قصف والعياذ بالله، يقرض لحوم الناس بمقاريض والعياذ بالله، بألسنة حداد، بلسان حاد يقرض لحوم الناس ويقول أنا ما سويت شيء. سبحان الله العظيم، أنت منغمس في الذنوب والآثام. فلذلك بعض الناس إذا مرض يقول أنا إيش عملت، هذا فلان وغير المسلمين صحة وعافية وكذا. أراد الله لك الخير، أراد الله يكفر عنك الخطايا والسيئات، ينقيك من هذه الذنوب اللي وعلى فرض أنك ما وقعت، هل هذا يعني عندك عقد مع الله سبحانه وتعالى أنك والله إذا طعتك يا رب ما تمرضني؟ بينك وبين الله عقد، وين العقد هذا؟ ها، وين؟ طلع العقد، أنت طلع العقد اللي بينك وبين الله، إني إذا طعتك يا رب ما أمرض، إذا عبدتك يا رب ما تبتليني، وين هذا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا، منهم من قتل، ومنهم من ضرب، ومنهم من هجر عن وطنه، ومنهم من سحر، ومنهم من يعني ابتلي بأشياء كثيرة، وهم صفوة الخلق. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني في كلمة يعني ما فهمتها فيما يتعلق بإسقاط الأجنة، قلت بأن هؤلاء الذين يعني يعبدونهم لغير الله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت في جواب سابق فيما يتعلق بإسقاط الأجنة، وذكرت بأن الأجنة قد تسقط بشكل طبيعي، كأن يكون هناك ارتخاء عند المرأة، كأن يكون هناك مرض في الرحم، الأشياء الطبية المعروفة. وقد يكون هناك أمر غير طبيعي مثل قضية السحر. وذكرت أنا فيما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل نوعين من أنواع الثعابين، وهو ذو الطفيتين الذي في على ظهره خطان، وأيضا الأبتر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما يسقطان الحمل ويذهبان بالبصر، يعني يعميان البصر لأنهما من الجن، ولذلك قد يسقط الجنين بسبب السحر مثلا، أو بسبب العين مثلا، أو بسبب هذه الثعابين. أما ما ذكرت في قضية أن يسقط، هي القصة التي طبعا هي جاءت في كتاب الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما إلى آخر الآيات. قال العلماء بأن هذا آدم وحواء، والصحيح بأنه ليس آدم وحواء، وإنما زوجان من بني آدم. كانت هذه المرأة كلما حملت تسقط، تسقط، ولذلك دعوا الله عز وجل. فكان الشيطان يأتيهما ويهددهما إنهما ما سميا عبد الحارث سيجعل له قرنين، وهنا يحصل يقتل الجنين وتقتل أمه، فسموه عبد الحارث، عبدوه لغير الله. الشيطان أتاهما بصورة آدمي، أتاهما وسوس لهما في المنام، أتاهما في أي حال الله أعلم، الله أعلم. فهنا عبدوه لغير الله كما جاءت الرواية عن ابن عباس، عبدوه لغير الله، فلذلك الله عز وجل بيّن خطورة هذا الأمر. المقصود الكلام أن المسألة هذه إسقاط الأجنة إما يكون بشكل طبيعي أو يكون بشكل غير طبيعي، ولذلك السحرة لهم دور كبير، كفى الله المسلمين شرهم، في الاستعانة بالجن لأذية بعض النساء. والمرأة الحامل ينبغي لها أن تكون أكثر قرب إلى الله عز وجل من فترة ما قبل الحمل، مع أنها مأمورة بطاعة الله، لكن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من الرقية الشرعية، تكثر من يعني العبادات والطاعات، لأن الشيطان ربما تسلط على المرأة الحامل وحصل ويعني آذاها بشيء من أنواع الأذية، منها قضية إسقاط الجنين. بارك الله فيك. أم ماجد من أبو ظبي تقول: أبونا توفي من 6 أشهر وترك يعني بيوت، زوجة أبي تأخذ الإيجارات وتقسمها على أولادها ولا تعطينا نحن من الزوجة الأخرى شيء، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم ماجد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الإنسان إذا مات وترك يعني تركة ورثة أو عفوا إرث، هذا حق للجميع، لا يجوز لأحد الورثة سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينفرد بهذا المال أو يسطو عليه أو يمنع غيره، هذا حرام ولا يجوز. يقول جل وعلا، أمر جل وعلا بالأكل من الطيبات وحذر جل وعلا من أكل الخبائث، ولذلك يقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك إذا ترك شخص مال واتفق الورثة على عدم قسمة التركة، لأنهم يرون بأنه لو قسمت تضرروا، لأن مثلا القيمة العقارات نازلة مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما دام تراضوا في هذا طيب. أما إذا كان لا، الأمور طيبة، فتنفرد امرأة أو زوجة أو ولد ويضع يده على هذا المال أو يمنع غيره، هذا حرام ولا يجوز. وبالنسبة للإيجارات اللي ذكرتها، هذه حق لجميع الورث، تقسم على نسبة الأسهم التي لكل وارث. الزوجتان لهما الثمن، يشتركان في الثمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أفترض الآن الأجار يجي 100,000 سنويا، 100,000 هذه حق لجميع الورثة، يجوز للزوجة الأخرى أنها تنفرد به وتعطي عيالها، وما تعطي إخوان عيالها من الزوجة الثانية، هذا ظلم وحرام وأكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. ولذلك أنتم أخت الفاضلة لكم الحق الكامل في أن تنذرونها، توجهونها، تقول سنشتكي عند المحكمة مثلا. أنتم يعني الجانب هذا هو الآن لو إذا أبت ورفعتم دعوة للمحكمة أنتم تسعون في تخليصها من الظلم وأكل الحرام، لأن القاضي سيفصل في هذه القضية. ولا يجوز أيضا إخفاء شيء مما تركه الميت، لا يجوز واحد يخفي أرض ولا بيت ولا شقة مؤجرة أو شيء، يجب أن تحصر التركة كاملة ويحصر الورثة الذين فعلا يرثون، ها، وتقسم التركة يعني سواء في الأعيان التي بيعت أو في الأعيان المؤجرة يكون الأجار للجميع. بارك الله فيكم. ناجي من ليبيا يقول الإمام في الركعة الأخيرة قنت قبل الركوع، يقول فلما انتهى وأراد الركوع أنا ظننت بأنه يعني يريد السجود ولذلك سجدت، ما انتبهت، لأنه في العادة أن القنوت يكون بعد الركوع، فنبهني الناس وقمت وأكملت صلاتي، ماذا علي؟ ناجي بارك الله فيك، صلاتك إن شاء الله صحيحة، يعني إذا توفرت شروطها وأركانها، وهذا الفعل لا يضرك لأن هذا حصل منك خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأنت حصل منك خطأ ولذلك لا شيء عليك وصلاتك صحيحة ما دمت أنك تابعت الإمام. الحمد لله. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول عندنا عائلة يعني توفي الولد الأول ثم بعده الولد الثاني بعد أسبوعين، ويقول أبوهم أصلا ميت، بالنسبة لأمهم هل ترث من الولدين؟ ناجي بارك الله فيك، أريد أن أعطيك قاعدة مهمة جدا، الأب والأم والبنت والابن والزوج والزوجة هؤلاء لا يحجبون أبدا تحت أي حالة، الأم والأب والابن والبنت وأيضا الزوج والزوجة، هؤلاء يرثون على أي حال، ولذلك قد يكون الحجب حجب نقصان لكن ما يحجبون حجب حرمان. فخذها قاعدة، الأم ترث من ابنها، الأم، احنا لما نقول أم إذن الميت الابن أو البنت، الأم ترث على أي حال، ترث من الأول وترث من الثاني وقضية، حتى لو كان والدهم عايش يرث أيضا. أنا قلت لك هذه قاعدة مهمة تحفظها، بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول أيهما أفضل، يعني شراء أرض وجعلها مقبرة أو بناء مسجد؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك، الأفضلية راجعة للحاجة، فإذا كان البلد فيه مجموعة مساجد وفيه وفرة ولله الحمد لكن ينقص البلد مقبرة، أو في مقبرة لكنها بدأت أوشكت على الامتلاء، يكون شراء أرض وجعلها وقف مقبرة، جعلها مقبرة وقفا، هذا أفضل، هذا أفضل. أما إذا كان المساجد قليلة والناس بحاجة ويوجد مقبرة في البلد يكون بناء المسجد أفضل، بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول ما حكم دفن المسلم في يعني مكان يدفن فيه أهل البدع؟ أبو محمد بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يدفن في مكان يجن فيه يعني قبور غير المسلمين أو قبور أهل البدع، هذا من حيث الأصل. أما إذا لم يوجد، ما وجد إلا هذه المقبرة، فلا حرج في ذلك، نص على هذا أهل العلم. وبعضهم يقول يختار له زاوية أو يكون في مكان منعزل ولا يدفن بين قبور غير المسلمين أو قبور أهل البدع الخطيرة يعني، فلذلك ينظر إلى هذا على حسب الحال، فإذا استطاع أن يدفن في مقبرة ليس فيها مما ذكرت أفضل، أما إذا ما استطاعوا فإن دفن المسلم فرض كفاية، ولذلك يدفن ويختار له زاوية بعيدة مثلا عن القبور التي وصفت. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخي. بس أسئلة، أربعة أسئلة سريعة الله يخليك.
تفضل
شيخي. بالنسبة لموضوع قراءة سورة الواقعة والتكاثر، يعني كل يوم على نية الرزق، هل هذا الشيء يصح؟ يعني نحن نعرف أن القرآن كله الكريم مبارك، ولكن أنه بس هالسورتين يعني للتأكيد هل هذا الشيء صح؟ وقراءة أيضا سورة الزلزلة أنه تنفع للأمراض الجلدية، يعني أنا هاي سمعتها جديد الصراحة، فهل كمان هذا الشيء صح؟
طيب.
وقول بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد 100 مرة والصلاة على النبي 100 مرة واللهم اكفني بحلالك عن حرامك 70 مرة أو 100 مرة على ما أعتقد، فهل هذا كمان شيء صح؟ وآخر شيء اللي هو دعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك.
يا غني يا غني،
اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك بعد صلاة الجمعة 4 مرات، هل هذا الشيء صحيح أيضا؟
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله. آخر سؤال شيخي، بس دعاء، موضوع دعاء الصائم الذي لا يرد، هل بيكون قبل الإفطار ولا بعد الإفطار؟ يعني قبل الأذان ولا بعد الأذان؟
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله.
مرحبا، تفضل أم سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يحفظك. طول العمر بس بغيت أستفسر لصلاة العصر.
إيه.
الوالدة تصلي 4 سنن قبل الفريضة. هل هي صحيحة يعني هاي السنة ولا والله ولا كيف يعني موضوع؟ الله يسلمك.
إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا. مرحبا. الله يحفظك. تفضل أبو محمد.
شيخ السلام عليك.
وعليكم السلام.
والعافية. شيخ سامحني السؤال نسائي. عندي أحد الأخوات كانت حابة تروح للعمرة. اليوم الأخير قبل إقلاع الطائرة دخلت عليها الدورة الشهرية، فحاولت أنها تلغي الحجوزات مع الفنادق ومع شركة الطيارة، فرفضوا. راحت المستشفى أخذت حبة أنها توقف الدورة الشهرية، ومن بعدها وقفت الدورة، وقف الدم، وراحت اعتمرت ورجعت من العمرة. فبعدين استشارتني هل أن العمرة كانت صحيحة ولا لا، علما ان ما في لا يعني كدره او صفره، هذا كل ما بين معها، غير ان الدم بس وقف من النزول.
ان شاء الله يا ابو محمد.
يعطيك الصحه والعافيه.
مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. فاطمه من العراق بارك الله فيها، تقول عندي ابني دخلت عليه قطه في الغرفه وسخت عليه، يقول قام بضربها بالمساحه، تقول يعني فماتت القطة، الولد نادم الآن، ماذا عليه؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لابنك ما كان ينبغي له أن يباشر ضربها بمثل هذه الطريقة حتى أزهق روحها، وإنما كان الواجب عليه أن يدفعها بما بأسهل ما تندفع به، يدفعها يعني أن يرفع يده عليها أو أن يضربها ضرب خفيف مثلا، ما كان ينبغي، لأن ما تستحق القتل لمثل هذا الأمر، هذا الأمر ما يستحق أنها تقتل، لأن ليست صائلة كما ينص العلماء، الصائل الذي يهدد حياة الإنسان أو يتلف الأموال مثلا بشكل دائم، لا، هذه حصل دخلت مرة ونجست وكان الواجب أنه يتصرف معها بغير القتل. عموما ابنك ما عليه كفارة، وإنما عليه الاستغفار، يستغفر الله عز وجل وينتبه مستقبلا على أن لا يفعل مثل هذا الأمر، ويطمئن إن شاء الله إذا استغفر الله وأكثر من يعني من قول استغفر الله وندم، إن شاء الله ما عليه شيء، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل عن حكم قراءة سورة الواقعة والتكاثر بنية الرزق، يقول هذا منتشر، يعني ما حكم هذا الكلام؟ أخي محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذه المسائل لا بد فيها من نص، إما قرآن، آية قرآنية، وإما حديث نبوي، فليس عندنا في القرآن ولا في الأحاديث النبوية أن من أراد الرزق فعليه أن يقرأ سورة الواقعة وسورة التكاثر، ما عندنا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوظف هذه السور والآيات توظيف لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، فالإنسان بمثل هذه الطريقة ابتدع في دين الله، لما يأتي شخص يقول اقرأ سورة الواقعة وسورة التكاثر فإن سبب من أسباب الرزق، وين الدليل؟ يعني هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولذلك هذا كلام يعني التساهل فيه خطير، لأن هذا مع الوقت وخاصة أسئلتك الثانية هذه سببها التساهل عند الناس، يعني لما الآن سآتي إلى بقية أسئلتك كلها ليس عليها دليل، فلذلك على الناس أن يتقوا الله. طلب الرزق يكون أولا ببذل الأسباب، يجب على الإنسان الذي يريد أن يرزقه الله عز وجل أن يسعى. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم في على قراريط لرجل من أهل مكة، أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض أن يأتي شخص يسأله قوي البنية، لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهم النظر وصوب فرآهما شابين جلدين قويين، قال إن الصدقة، قال إن شئتما أعطيتكما، وإن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مالا شاف قوي البنية فقال هل عندك شيء في البيت؟ قال حلس وقصعة، القصعة الإناء والحلس الكساء زي البساط، قال ائتني بهما، فباعهما النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل بدرهم؟ قال لا. قال بدرهمين؟ رجل آخر قال نعم. فاشترى له بدرهم طعام وشراب، قال اذهب به إلى أهلك، واشترى له بالثاني حبل وفأس، قال اذهب إلى الجبل واحتطب. احتطب الرجل وأغناه الله عز وجل. أما يجلس الإنسان يقول أقرأ سورة الواقع وسورة التكاثر يأتيني الرزق، هذا غير صحيح. عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد مجموعة من الشباب جلوس فيدعون الله، قال ما تصنعون؟ قالوا نسأل الله أن يرزقنا. فعلاهم على رؤوسهم بالدرة، درة عمر، ضربهم على الرؤوس، قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا السوق، خرجوا إلى السوق. وهذا لا يمنع يا محمد بارك الله فيك أن الإنسان يدعو، اللهم ارزقني من واسع فضلك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. يدعو الإنسان، يدعو اللهم ارزقني، ما في حاجة أني أوظف سورة أو آية ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها ولا دل عليها ويقول والله من فعل هذا أتاه الرزق. واشكرك محمد على هذا السؤال، لأن وللأسف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار هذه الأشياء بشكل يعني كبير أصبح الناس ما يسألون، فلذلك الإنسان يعني مثل الأخ محمد يسأل بدل ما يذهب يبتدع في دين الله ويحدث في دينه، يسأل أهل العلم. فالله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يوجد من الناس مساكين يعني بسبب الجهل وعدم العلم وعدم أيضا يعني استعدادهم لسؤال أهل العلم مقيمين على هذا، وهذا ابتداع في دين الله. يعني لما أوظف شيء في مكان أو زمان أو حال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحتاج، هذه بدعة، لا بد من دليل. فلذلك أخي الفاضل، السعي مع كثرة الدعاء، اللهم يا رب ارزقني رزق الحلال الطيب المبارك فيه، التزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذه علمها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وجده في المسجد قال علي ديون كثيرة يا رسول الله وهموم، ما قال اقرأ سورة الواقعة وما قال اقرأ سورة التكاثر، قال هذا الدعاء، هذا الدعاء. فالناس يتركون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروحون يخترعون بعض الأشياء. أسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين لصراطه المستقيم ولسنة نبيه الكريم. محمد من الشارقة يسأل يقول أيضا هناك من يقول بأن قراءة سورة الزلزلة تنفع من الأمراض الجلدية. يا محمد بارك الله فيك، أيضا جوابي مثل الجواب السابق، أين الدليل؟ هل هناك آية قرآنية تشير إلى هذا المعنى؟ الجواب لا. هل هناك حديث نبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمرض جلدي عليه أن يقرأ سورة الزلزلة؟ الجواب لا. فاعتقاد هذا يجعلها بدعة بارك الله فيك، وإنما الإنسان يدعو اللهم إني أعوذ بك من 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 الأسقام والأمراض، واللهم عافني في بدني، اللهم عافني في الآن في أذكار الصباح محمد والمساء ماذا نقول من الأدعية؟ اللهم عافني في بدني، هذا يشمل الجلد وجميع أعضاء البدن، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت. لاحظ هذا في أذكار الصباح، في أذكار المساء يكرر 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، 3 مرات في أذكار الصباح وثلاث مرات في أذكار المساء، هذا ثابت. يجي واحد يقول والله الزلزال، وين الدليل؟ القرآن شفاء، لكن إني أجي أوظف آية وأكيف آية في مكان ومحل وزمان وحال وأقول هذا من فعلها حصل وكذا، هذا كلام لا يجوز، ولا يجوز لأحد يقول والله هذه تجارب بهذا حقيقة، يعني يكون هناك سعي لتوهين القرآن وإضعاف هيبة القرآن. وحتى أن بعض الناس يقول طيب أنا قرأت ما راحت الأكزيما وما راحت الأمراض الأخرى وما ذهب كذا وكذا، هذا كلام باطل، على الناس أن يتقوا الله. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سورة الفاتحة، نعم أنا أقول لك الآن إذا من عنده مرض جلدي عليه أن يقرأ سورة الفاتحة على 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 العضو، مثلا المعوذات، لماذا؟ لأن فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة رقية، رقية. المعوذات أيضا نافعة ولله الحمد، أيضا يقرأها الإنسان على نفسه، سواء مرض جلدي ولا مرض عضوي ولا مرض عقلي ولا أي مرض من الأمراض الأخرى. محمد من الشارقة يسأل يقول هل ثبت أن بعد صلاة الجمعة يقرأ الإنسان قل هو الله أحد 100 مرة والصلاة على النبي 100 مرة وأيضا دعاء اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك 100 مرة؟ محمد بارك الله فيك، الجواب لا. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة أنه كان يصلي 2 ركعة وثبت عنه 4 ركعات، وأيضا ورد 6 ركعات أخذ بها بعض العلماء. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا بعد الجمعة، أو نعم اقرأوا قل هو الله أحد بعد الجمعة، ولا قبل الجمعة ولا يوم الجمعة، ما ثبت أبدا. ما ثبت أنه قال والله صلوا علي 100 مرة يوم الجمعة، إنما قال يعني إنما أرشد إلى الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، تحديد 100 مرة ما في دليل، صلي ما شئت، لو صليت مرة واحدة أتيت بالسنة ولله الحمد. وكذلك ما يتعلق بهذا الدعاء، هذا الدعاء اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن، دعاء مشروع. اعتقاد بأن هذا الدعاء بعد صلاة الجمعة ما في دليل، هذا تقوله في الليل والنهار وفي جميع أيام الأسبوع، بارك الله فيك. محمد من الشارقة أيضا يسأل عن دعاء يقول يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا أغنني، يقول أيضا بعد صلاة الجمعة 4 مرات. أيضا يا محمد بارك الله فيك، هذا ما صح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل ما ذكرت لك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، تقول في السجود في الفرض والنفل، تقول في قيام الليل في قنوت الوتر مثلا، تقول في أي حتى وأنت في السيارة، حتى وأنت في السيارة، لكن توظيفه في يوم أو ساعة أو مكان يحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل. محمد من الشارق يسأل عن دعاء الصائم الذي لا يرد، يقول هل هو قبل الإفطار أم بعد الإفطار؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الدعاء يكون أثناء تلبس المسلم بعبادة الصيام، يعني وأنت صائم فتكون حالة الصيام، بارك الله فيك. أم سلطان من الشارقة تقول الوالدة تصلي قبل العصر 4 ركعات قبل الفريضة، تقول هل هذا ثابت؟ أم سلطان بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، نعم أخبر الوالدة بأنها فعلت فعلا صحيحا ولله الحمد والمنة، فقد ورد في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد الأذان، إذا جاء الإنسان يصلي العصر قبل يصلي 4 ركعات، 2 ركعة، 2 ركعة، هذا الحديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالوالدة على حق، بارك الله فيك وفيها، نعم. طيب أبو محمد من دبي بارك الله فيه يقول عندي أحد أخواتي حابة تروح العمرة، يقول في اليوم اللي أرادت السفر فيه جاءتها الدورة الشهرية، حاولت تلغي الحجوزات ما استطاعت ذهبت إلى المستشفى وأخذت دواء أوقف عنها الدورة الشهرية فاعتمرت، هل عمرتها صحيحة؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أرجو الله تعالى أن يقبل عمرتها ما دام أن الدم قد انقطع، ولذلك الشارع الحكيم علق الأحكام أحكام الحيض على وجود الدم، فيقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك المرأة إذا انقطع الدم سواء بفعلها يعني تناولت دواء أو عقاقير أو حبوب مثلا أو أخذت إبرة أو شيء أو من عنده يعني كطبيعة وجبلة وانقطع الدم بدأت الأحكام، عموما إن شاء الله ليس عليها شيء، لكن مستقبلا أخبرها ما كان ينبغي لها أن تسعى لمثل هذا، هي الآن اعتمرت وهي طاهرة، لأن المسألة فيها خلاف، يعني هل المرأة يجوز لها أن تتعامل مع العادة الشهرية بمثل هذا الأمر، وهل إذا انقطع الدم بحيث لا تراه يكون في أصله يعني فعلا ارتفع الحيض، يعني هذا الكلام اللي البحث الذي عند الفقهاء، عموما إن شاء الله ما عليها شيء وإن شاء الله عمرتها صحيحة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين، السؤال الأول هل تقبير رجل زوجته أو مسها ينقض الوضوء؟
طيب.
السؤال الثاني، امرأة عليها كفارة يمين صنعت طعام في بيتها رز مع الدجاج وغيره ووزعت لأسرتين، كل أسرة مكونة من 5 أشخاص أو أكثر، فهل فعلها هذا صحيح؟
إن شاء الله يا محمد. مرحبا. فضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلا الشيخ.
أهلا وسهلا.
طال عمرك طبعا احتلت الكويت من النظام البائد وانتشر الجنود في الكويت السيطرات في الشوارع، الرعب كان يزيد في دولتنا حزة الاحتلال. بعض الأخوة طبعا كانوا يدافعون عن بعضهم، فصار بينهم يعني يقنصون في السيطرات مدججين بالسلاح. فبعد التحرير عليهم شيء اللي ذبحوا العراقيين في الشوارع أو فجروا فيهم طبعا داخل الكويت.
إن شاء الله يا أبو عبد الوهاب أبشر
عليهم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير شيخ عزيز.
مس النور والسرور.
الله يجزاك خير. شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل.
ما شاء الله 4 في كتاب فروع الفقه وواحدة إن شاء الله خارج.
تفضل.
نعم. تفضل. نعم. السؤال الأول شيخ، ذكرت حفظك الله الشيخ في موضوع التسمية، ذكر المصنف رحمه الله قال أن التسمية عند الحنابلة واجبة، وأنت قد ذكرت أنه هنالك فيها ثلاثة أقوال، الوجوب وهو مشتهر عند الحنابلة، والثانية الوجوب مع الذكر والسنة. ما معنى الوجوب مع الذكر يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني قال أيضا في المساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. بهذا الحديث أهل المذهب أوجبوا أن الشخص الذي نائم واجب عليه قبل أن يتوضأ أن يغسلهما 3. الآن يا شيخ، الشخص إذا نسي وتذكر ذلك بعد الوضوء أو بعد الصلاة، فما حكم وضوءه بعد انتهاء الوضوء أو ما حكم صلاته إذا تذكر ذلك بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
زين. السؤال الثالث، ذكرت حفظك الله أن الذي لا يدير الماء لا يسمى متمطمطا في فمه، الذي لا يدير الماء لا يسمى متمطمطا. الآن إذا أدخل الشخص الماء وأدخله وأخرجه 3 مرات، فهل وضوءه يعني هل هو خالف السنة أم وضوءه غير صحيح؟ حكم صلاتي كيف كده يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. السؤال الرابع الشيخ، قال ذكر المصنف رحمه الله قال أما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة. تمام؟ الواجب غسل الأعضاء الثلاثة، والآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. ظاهر الآية الشيخ أن الغسل يكون في موضعين، الوجوه والأيدي المرافق، والمسح يكون في الأرجل في الرؤوس والأرجل الكعبين.
شعب.
نعم. سؤال الخامس شيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله رفع همه ولو كانت مثل الجبل؟
الله يا مجاهد.
حفظك الله يا شيخ. جزاك الله خير.
مرحبا.
شيخ عندي طلب صغير يا أخي لو تتكرر.
تفضل.
بس عنده في هنا الفروع يا شيخ كتاب، يعني يا ريت يعني طلب صغير، يعني لو ما أصل الموضوع تخليل اللحية الكثيفة والهمية، لو رأينا أمثلة على ذلك يعني في الدروس مثلا وكذا عشان حتى الواحد يعرف الصح يعني حتى لو سويت أو كذا. إن
شاء الله يا مجاهد أبشر.
يا ريت ما نكون يعني تقدمنا على الشيء.
الله يحييك بارك فيك.
الله يحفظك. نحبك الله شيخ.
حبك الله يا أخي. ها خلاص. طيب طيب. أم محمد من اليمن تسأل عن، تقول يعني هل تقبيل الرجل لامرأته وهو متوضئ ينتقض الوضوء؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمس المرأة بشهوة أو مس المرأة زوجها بشهوة هل ينتقض الوضوء أم لا؟ فيه ثلاث أقوال لأهل العلم. الراجح من أقوال أهل العلم أن تقبيل الرجل لامرأته، تقبيل المرأة لزوجها، مس الرجل لامرأته، مس المرأة لزوجها لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء إذا خرج شيء من القبل بسبب يعني بأثر هذا الحاصل. إذا خرج شيء المذي، يسمونه المذي، إذا خرج نعم ينتقض الوضوء، أما مجرد القبلة فلا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه ما توضأ وحصل منه مس، حتى في الصلاة لما كان يغمز عائشة يضع يده فتكف رجليها ليسجد حينما يقوم الليل صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد تقول أنا يعني تقول امرأة عليها كفارة يمين صنعت طعام في بيتها ثم أطعمت أسرتين، كل أسرة مكونة من خمس يعني أفراد أو أكثر، تقول هل فعلت الفعل الصحيح؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يعني ما دام أن لأن الكفارة لا يلزم فيها أن يطعم الفقير أو المسكين وجبتين، لا يكفي وجبة واحد الغداء مثلا أو العشاء، فهذه الأسرة غديتيهم عددهم خمسة والأسرة الثانية عددهم خمسة أو ستة، خلص أصبح الآن الكفارة العدد استكملت العدد وبل زيادة صار فيها صدقة. بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب طبعا سأل سؤال، أخوي أبو عبد الوهاب بارك الله فيك، أنا أعرف بأن وزارة الشؤون الإسلامية عندكم لديها لجنة وهيئة للإفتاء، ومثل هذه الأحوال الخاصة في البلد عندكم يراجع فيها أهل الاختصاص وأهل البلد الذين هم أدرى وأكثر اطلاع على مثل هذه القضايا، فتراجع الشؤون الإسلامية عندكم. بارك الله فيك ورضي عنك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة للتسمية في الوضوء يعني فيها ثلاثة أقوال، يقول في قول الوجوب مع الذكر، يقول ما فهمت هذا القول. يا مجاهد بارك الله فيك، الجواب نعم صحيح، يعني بالنسبة للتسمية في الوضوء اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال، وسبب الاختلاف الحديث الثابت عن النبي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث اختلف في إسناده، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. من ضعفه قال بأن التسمية غير واجبة، ومن صححه منهم من ذهب إلى الوجوب، منهم من ذهب إلى نفي الكمال، لا وضوء يعني لا وضوء كامل، لأنه ترك فيه سنة الذين يقولون بعدم الوجوب. فهناك طبعا مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته وجوب التسمية، وفيها رواية أيضا في هذا المذهب رواية ثانية أن التسمية واجبة مع الذكر، يعني غير واجبة مع النسيان، هذا المعنى، غير واجبة مع النسيان، هذا الذي يقصدونه مع الذكر، يعني إذا كنت أنت تتذكر يجب عليك أن تسمي. الرواية الثالثة موافقة للجمهور على أن التسمية سنة وليست بفريضة، وهذا هو الراجح. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، يقول: بالنسبة لمن نسي وتذكر هذا بعد الصلاة ماذا عليه؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل يد القائم من النوم هذا أيضا فيها بحث عند أهل العلم، ومذهب من مفرداته وجوب غسل الكفين بعد القيام من النوم ولا يغمسهما في الإناء، وجمهور العلماء ذهبوا إلى عدم وجوب هذا. ولذلك عندنا قاعدة مهمة جدا تحفظها يا مجاهد، أن المسألة إذا دارت بين الوجوب وعدم الوجوب والخلاف فيها قوي والأدلة متكافئة، حتى من يعني من يقلد المذهب القائل بالوجوب لو نسي هذا وما تذكره إلا بعد العبادة لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول: بالنسبة للمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته، يقول: هل الآن لو أدخلت الماء 3 مرات إلى الفم تكون المضمضة صحيحة؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم أولا، ثم إدارته ثانيا، ثم مجه ثالثا. والعلماء يقولون إذا فعل 2 من 3 صحت مضمضته، وهي إدخال الماء وإدارته، بمعنى لو ابتلعه صحت المضمضة. أما أن يدخل الماء من دون إدارة ما سميت مضمضة، لأن المضمضة فيها معنى الخضخضة، معنى أن الإنسان يغسل جميع فمه ولا يحتاج أن يتغرغر بالماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين يتغرغر، لا، يدير الماء، المضمضة معروفة، ويمج الماء. فمن أدخل الماء من دون إدارة ما تمضمض. ومعروف بمسألة حكم المضمضة، الجمهور على أنها سنة، المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، ومفردة من مفردات من أحد المذاهب الفقهية من مفرداتهم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. ولذلك يعني أنا ما أدري، ما أتصور أن رجل يدخل الماء 3 مرات إلى فمه ولا يحرك الماء ولا يدير الماء في حلقه وفي فمه. أعتقد بأن يمكن يصير عند الشخص وسواس، لا، هو اللي يدخل الماء يتمضمض ويخرج الماء. بارك الله فيك. مجاهد يقول يعني في كتاب من كتب الفقه يقول: والواجب في الوضوء غسل الأعضاء 3. يقول: لما أتأمل الآية أجد بأن الأعضاء التي تغسل 2 والتي تمسح 2، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف الأرجل على المسح. هكذا يقول مجاهد. مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية مشتملة على ذكر أعضاء الوضوء 4، وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. الأمر الثاني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويتبع الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في فعل الصلاة وفي شروط الصلاة أيضا، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يغسل قدميه، ولم يثبت عنه أبدا أنه مسح قدميه وهما مكشوفتان، وإنما كان يمسح عليهما إذا كانتا مغطاتين، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والآية الكريمة فيها غسل 3 أعضاء ومسح عضو واحد، أما 3 التي تغسل فالوجه واليدين والقدمين. وأما ذكر مسح الرأس بين المغسولات فلفائدة، لأن العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لغرض، والغرض هو هنا الترتيب. ولذلك الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجل هنا معطوفة على اليدين وعلى الوجه، أو على الوجه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال: وأيديكم، مع أن الواو هنا كما يقول العلماء في القاعدة العربية لا تفيد مطلق الترتيب، ولكن الصحيح بأن الواو عطفت على الفاء لأن ما تتكرر، فالله عز وجل أوجب الترتيب في هذه الآية كذلك. وعلى قراءة وأرجلكم بالخفض تكون معطوفة على الرؤوس فيتكون يكون المعنى وأرجلكم إذا كانت مغطاتين، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل السنة والجماعة على أن القدمين إذا كان مغطاتين بالشروط التي يذكرونها يكون عليهما المسح، أما إذا كانت مكشوفتين فيغسلان. ولذلك تفسير هذه الآية يكون المرجع لمن يا مجاهد؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع أنه غسل قدميه أنه مسح قدميه وهما مكشوفتان، وإنما كان يمسح عليهما إذا كانت مغطاتين، أما إذا كانت مكشوفتين فكان يغسلهما صلى الله عليه وآله وسلم. مجاهد، ها مجاهد، طبعا انتهى وقت البرنامج. مجاهد يسأل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، من قالها كذا مرة رفع همه ولو كان مثل الجبل؟ يا مجاهد أنا لا أحفظ هذا الحديث ولا يعني، لكن هذا لا يعني بأن هذه الكلمة ليس لها فضل، فضل عظيم، وهي غرس من غروس من غراس الجنة، وفضلها عظيم ومشتمل على تعظيم الله وتوحيده وتفويض الأمر إليه، فلذلك الإنسان يلتزم بهذه الجملة، لكن الحديث لا أحفظه. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير. السلام، عفوا، ألتقيكم يوم الأحد على خير مباشر، غدا عندي حلقة الواتس أب هي ويوم السبت بحول الله كما هي العادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.